بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السيدات والسادة إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. ولعلكم تذكرون أننا في الأسبوع الماضي كنا بسبب تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد عرفنا من خلال ما ذكرناه آنذاك أن الإسلام إنما يأمر الناس إذا نظروا إلى المبادئ المختلفة التي تطرح أمامهم أن يجعلوا رائدهم فيما يأخذون وما يدعون العلم. وعلمنا أن الإسلام يأبى أن تقام أركانه وأن تشاد أصوله هو إلا على دعائم العلم. وعرفنا أن معنى قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أن العلوم تنقسم إلى قسمين، فمنها ما يخضع للتجربة والمشاهدة، وهذه العلوم لا بد أن يسلك إليها الإنسان طريق الحواس، وهذا معنى التجربة والمشاهدة. ولذلك كان السمع والبصر أداتين أصيلتين في هذا السبب. وهنالك علوم أخرى لا تخضع للتجربة والمشاهدة، ومع ذلك فالإنسان طموحا إلى معرفتها يهتم بإدراكها، غير أن السبيل إلى إدراك هذه الأمور التي لا تخضع للتجربة والمشاهدة إنما هو السبيل العقلاني المجرد بعد الاستعانة بالخبر الصادق الذي لا يرتاب فيه العقل. ولذلك كان كل من السمع والبصر والفؤاد أي العقل يشتركون في عملية إدراك العلوم والتفريق بين العلم والجهل، أو التفريق بين الحقيقة العلمية والافتراضات أو النظريات المحتملة. أما قول الباري عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ففيه إلماح إلى حقيقة لم يتسع الوقت آنذاك إلى ذكرها ولفت النظر إليها. القرآن يقول إن الإنسان يسأل يوم القيامة عما فعله بموازين العلم، وهي السمع والبصر والعقل، ولم يقل إن الإنسان يسأل يوم القيامة عن موقفه من الإسلام. فلماذا؟ لماذا لم يقل الله عز وجل إن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أمانة هذا الدين، هل كان وفيا بها أم كان مضيعا لها؟ ويأتي السؤال بدلا عن ذلك عن ميزان العلم ماذا صنع به. الجواب أن البيان الإلهي يريد أن يوضح لنا أن أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بتمسكه بالإسلام إنما يأتي فرعا من أمر الله عز وجل الإنسان بالتمسك بالعلم، فلم يكن الإسلام ذا قدسية تقتضينا التمسك به إلا لأن هذا الإسلام فرعا عن شجرة العلم. وإذا سأل الله عز وجل عباده يوم القيامة عن شيء ضيعوه أو لم يضيعوه، فإنما يسألهم عن جذع العلم هذا، هل كانوا أمناء على الحقائق العلمية وساروا وراء هذه الحقائق أما سارت، أم كانوا شاردين عن هذه الحقائق بل عن الموازين العلمية فتاهوا وضلوا في مفترق الطرق اتباعا لشهوات أو اتباعا لأهواء أو اتباعا لنظريات وافتراضات لم تندج في ميزان العلم وتحت سمع وبصر الحقائق العلمية. إذن فالباري عز وجل لا يسأل الإنسان يوم القيامة عن الإسلام لأنه الإسلام، ولكنه يسأل الإنسان عن الإسلام من حيث إنه منتاج علم، ومن حيث إنه الثمرة الأولى للحقيقة العلمية. وأظنكم أيها السادة والسيدات تدركون بعد هذا مدى معانقة الإسلام للعلم ومدى معانقة العلم للإسلام، وتدركون أن الإسلام لا ينفك عن الحقائق العلمية في يوم من الأيام. هذه تتمة لما ذكرناه وأوضحناه في حلقتنا الماضية في الأسبوع المنصرف. وننتقل بعد هذا إلى المبدأ الأخير، وهو مبدأ نفساني أخلاقي. يقول فيه الباري سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الخطاب كما علمنا للناس جميعا، ولكن الخطاب يتجه إلى كل فرد 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 من الناس على حدة، حتى يخيل إلى الفرد الواحد أن خطاب الله يقصه هو بهذا الكلام، فذلك أبلغ بنفس الخطاب الرباني بنفس الإنسان الذي يصغي ويسمع. ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه الكلمة لا تمشي في الأرض مرحا تعبير تصويري عن الكبر. الكبر حقيقة نفسية، ولكن هذه الحقيقة النفسية تتجلى بمظهر. وأبرز ما تتجلى فيه حقيقة الكبر في كيان الإنسان أمران اثنان: طريقة ضرب الرجل رجله على الأرض وهو يمشي، وارتفاع رأسه شموخا وتبخترا إلى الأعلى. هاتان الظاهرتان هما أبرز ما يجسد الكبرياء الكامنة في نفس الإنسان. ولذلك قال: ولا تمشي في الأرض مرحا. مشية المرح كما قلت أن يضرب الإنسان بقدمه الأرض وكأنه يمشي على شيء لا يبالي به، وأن يرفع رأسه إلى السماء متطاولا كأنه يطاول الجبال الشم، وكأنه يغالب النجوم المتلألئة في السماء. إذن هذه الآية نهي عن الكبر. وقبل أن أحلل حقيقة الكبر وأوضح حكمة نهي الشارع الإنسان عن الكبر، نسير معا في تتميم الصورة، أو في الوقوف على تتمة الصورة التي يرسمها البيان الإلهي لحالة هذا الإنسان المتكبر. يقول عز وجل: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه جملة مليئة بمعاني السخرية، مليئة بالمعاني التصويرية لحال هذا الإنسان المتكبر. فكأن هذا الإنسان الذي يسير يضرب بقدميه الأرض، كأنه يتصور أنه قادر على أن يخرق الأرض خرقا، وأن يجعل منها أخاديد تحت قدميه فتتزلزل تحت كيانه الذي يسير فوق هذه الأرض بشموخ. وكأن هذا الإنسان قادر على أن يطاول بهامته الجبال، فيأتي البيان الإلهي ليقول له: مهلا، لا، إنك لن تستطيع أن تغير الأرض عن قانونها، ولن تستطيع أن تلحق أي شذوذ في نظامها، ولن تستطيع أن تخرق منها جانبا، ولا أن تحدث فيها أخدودا. كما أنك مهما تطاولت فإن الجبال الشم ستبقى أعلى وأطول منك طولا. الإنسان يعلم هذا، ولا داعي لأن ينبه البيان الإلهي الإنسان إلى هذه الحقائق البدهية. لكن القرآن ينزل هذا المتكبر منزلة رجل غبي يتصور أنه من القوة ومن مضاء العزيمة ومن الخطورة في الخلق والقدرة، بحيث يستطيع أن يركل الأرض تحت قدمه ركلة وإذا هي ككرة انقذفت بعيدا عنه. ويصور أيضا أن هذا الإنسان المتكبر من الغباء والجهل بسنن الله الكونية التي هو قطعة يسيرة في داخلها، بحيث يخيل إليه أنه يستطيع أن يقهر الجبال الشم، ويستطيع أن يقهر الكواكب في سمائها، فهو القادر على كل شيء. ومثل هذا الإنسان الغبي إنما يقال له بهذا الأسلوب الساخر: لا إنك لن تفرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ستبقى أنت كما أنت، ستبقى خاضعا لمواميت الله عز وجل في عباده، وستبقى تتحرك ضمن الدائرة التي مكنك الله أن تتحرك فيها، وستظل كتلك الشاة التي أثبت زمام في عنقها وأثبت طرف هذا الزمام بيد راعيها. قد يكون هذا الزمام طويلا، فتقفز هذه الشاة بسبب طول الزمام من هنا إلى هنا إلى هناك، فيخيل إليها بسبب هذه الحركة الجزئية التي استطاعت أن تنفذها، يخيل إليها أنها امتلكت الصحراء التي من حولها. فلا بد للراعي أن يجذب طرف الزمام لتشعر بوقع هذا الزمام في عنقها، ولتعلم أنها لا تستطيع أن تتجاوز الحدود المرسومة لها والتي هي محدودة بطول هذا الزمام تماما. هذا هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى لهذا المتكبر. والآن أيها الإخوة، ما هي قيمة الكبر في ميزان الرؤية الإسلامية؟ بل ما هي خطورة هذا الكبر في نظر الله سبحانه وتعالى؟ أقول لكم أولا: أنا لم أقف على معصية من المعاصي أخطر ولا أشنع في ميزان الإسلام وفي نظر الله عز وجل من الكبر، من الكبر الذي يتصف به الإنسان. ولقد تتبعت كلام الله عز وجل عن معاصي الإنسان على اختلافها، فلم أجد آية يهدد الله عز وجل فيها العاصي بالمقت واللعن والطرد من رحمته أبدا، ولكنه وجدت أن البيان الإلهي يهدد المتكبر فقط بالطرد واللعن والبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة. انظروا إلى قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. انظروا إلى قول الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الآيات التي يتحدث فيها البيان الإلهي عن مقت الله للكبر كثيرة جدا. ترى ما السبب؟ أليست المعاصي أشنع من الكبر؟ أبدا. الكبر هو معين السوء في كيان الإنسان، والكبر هو مصدر الشذوذ في سلوكه. ما معنى الكبر أيها الإخوة؟ الكبر الذي يمقته الله عز وجل أن يتمطى الإنسان بنفسه فيتبوأ بخياله لا بالواقع مكانة فوق التي وضعه الله عز وجل فيها. هذا معنى الكبر. الكبر أن أتصور أن لي قوة نافذة أفعل بمقتضاها ما أشاء، ولن يحول أحد بيني وبين تنفيذ هذه القوة. الكبر أن أتصور أنني من الغنى بحيث أستطيع أن أتلاعب بقدرات الكون والدهر كما أشاء. الكبر وأن أتصور أنني من المظهر والوسامة والجمال والعافية والصحة بحيث أستطيع أن أتباهى على الآخرين. الكبر هو أن أتباهى على الناس بالفكر الدقيق الثاقب الذي أتمتع به، والعلوم الغزيرة التي استطعت أن أحصل عليه. هذا هو الكبر. ولعل فيكم من يتصور حسنا هذا من حق الإنسان. الإنسان فعلا يتمتع ربما بقوة، ربما يتمتع بغنى، ربما يتمتع بعافية وجمال وصحة، فلماذا لا يتباهى بما هو ملك يمينه فعلا؟ ترى أحقا أن الإنسان يملك هذه الأشياء؟ ها هنا المحور الذي يوضح لنا سر خطورة هذا الكبر. لأن كان الإنسان فعلا يملك هذه القدرات والطاقات، فالكبر بالنسبة له ثوب يأتي على قدر كيانه تماما، ولا حق لأحد أن يمنعه من الكبر. لكن هل الأمر كذلك؟ أنا عندما أتمتع بالقدرة التي رأيت نفسي متمتعا بها، هل أنا الذي غرست في كيان هذه القدرة؟ وهل أستطيع أن أبقي هذه القوة في نفسي دقيقة واحدة إطلاقا؟ أولا، لست أنا الذي أودعت في كياني هذه الطاقة، ولست أنا الذي أستطيع أن أحافظ عليه، فقد وجدت في كياني القوة شيئا فشيئا، وقد كنت ضعيفا، وغدا ستودعني هذه القوة وسترحل عني، وسأجد نفسي قد أويت إلى ضعف وأي ضعف، دون أن أعلم كيف مرت بي القوة فاستقرت عندي أياما وسنين، وكيف ذهبت فودعتني دون أن يكون الاختيار في ذلك. إذن أنا منفعلا بالقوة ولست فاعلا له. الله عز وجل هو الذي جعلني مخزنا لهذه القوة، ثم يستجدها مني كما شاء. إذن هي أيها الإخوة والأخوات قوة الله وليس قوتي أنا. فعلا أنظر فأجد نفسي أتمتع بفكر ساقط، وعقل واع متسع، وعلوم ربما لا يعلمها كثير من الناس. لكن هل أستطيع أن أتصور أن هذه الطاقة أنا الذي اكتشفتها، وأنا الذي غرستها في تجاويف دماغي، وأنا الذي أستطيع أن أحافظ على هذه الطاقة؟ لقد كنت جاهلا بالأمس، ثم أصبحت عالما دون أن أعلم كيف تحولت من الجهل إلى العلم، وغدا سأجهل بعد علم، وسأنسى بعد ذكرى، وسيدب إلي الخرف جديدة، ولا أملك إطلاقا أن أبقي هذه الطاقة التي أتمتع بها اليوم ولا لحظة عندما تحين ساعة زوالي. إذن لست أنا مالك هذا العقل، أنا منفعل بالعقل، أنا منفعل بهذه الطاقة، لكنني لست فاعلا لها. هذه الصحة، هذا الجمال الذي يتمتع به الإنسان، ربما نظر أحدنا إلى نفسه في المرآة فطافت به سكرة الكبرياء لما يتمتع به من مظهر، لكن عليه أن يسأل، هل يستطيع أن يحتبس هذه الصورة في كيانه إلى ما لا نهاية؟ إن استطاع أن يحتبسها فليتكبر بها على الآخرين. إنها صورة أكرمني الله عز وجل بها، ورأس بي إذ أسعدني بها إلى حين، وبعد حين ستزول هذه الصورة، وستتقلص هذه العافية، وسأجد نفسي أسير مستعينا برجل ثالثة، مستعينا بعصا، وسأتذكر أيام شبابي ولا أملك إلا الحسرة عند الذكرى. إذن أنا لا أملك الصحة، أنا لا أملك العافية. والمال الذي أغدقه الله عز وجل علي، صحيح أن يدي قبضت على هذا المال، وأن صندوق احتوى هذا المال، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل إلي هذا المال من حيث اكتسبت أو لم أحتسب، وعندما يشاء الله عز وجل سيتبدد كما يريد الله، وسيضيع كما يريد الله، وسأنظر إلى نفسي وقد افتقرت بعد غنى. إذن أعود فأقول لكم أيها الإخوة، الإنسان وعاء حشي بطاقات فعلا، لكن الإنسان ينفعل بهذه الطاقات ولا يفعلها، أي ليس له اختيار في إقبالها إليه، وليس له خيار أيضا في بقائها لديه أو في إبعادها عنه. ألم يقل الله عز وجل، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فإذا كانت هذه هي الحقيقة، إذن فأنا عبد مغموس في طاقات أكرمني الله عز وجل بها، المنطق والعقل والعدالة، كل هذه المبادئ تقتضيني أن أقف أمام الله عز وجل أشكره، أحمده، أثني عليه، أسأله أن يديم علي نعمة هذه العافية، أن يديم علي نعمة هذا الغنى، أن يديم علي نعمة هذه القوة. هذا هو المنطق الذي يقتضيه الواقع. فكيف ترون إلى إنسان أذهلته هذه الطاقة والقدرات، وبدلا من أن يقف أمام الله شاكرا يعبر عن فضل الله عز وجل عليه، بدلا من هذا اشمخر به الأنف وارتفعت منه الهامة وأخذ يتكبر على أقرانه فوق الأرض. طب علينا تتكبر يا أخي، تتكبر على ثوب ليس ملكك، تتكبر على صبغة صبغك الله بها وسيستلبها منك في الوقت الذي تشاء. على المتكبر عندما يتكبر أن يتذكر المستقبل وأن يتساءل، هل أنا ضامن أن تبقى هذه النعم موجودة في كياني؟ فإن رأى أنها ستبقى فليتكبر، وإلا فليستحي من أن يتباهى بثوب ليس ملكه، من أن يتباهى بنعمة ليست ملكه إطلاق. هذه هي الحقيقة، وهذا هو السبب في أن الله يكره المتكبر. سبب ثاني، أن الكبرياء مظهر من مظاهر الربوبية. فإذا تكبر الإنسان فقد خرج من ثوب عبوديته وتمطى إلى حيث يريد أن يتبوأ عرش الربوبية، ولو لم يدعيها، لكن لسان الكبرياء يترجمه أنه يدعي نوعا من أنواع الألوهية. وهذه الكبرياء هي صفة الله عز وجل، هي صفة ذميمة في كل ما عدا الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس آدم بالكبر، لا يملك شيئا. أما الباري عز وجل فكما يقول عن ذاته، له الكبرياء في السماوات والأرض. بالنسبة لله صفة غير منقوطة، ذلك لأنه يملك، هذا الذي يتكبر به يملك قدرة لا حد له، يملك الغنى الذي لا يملكه سواه، يملك كل شيء. وإذا كان الأمر هكذا، إذن ينبغي أن نعلم السر في كراهية الإنسان، في كراهية الباري سبحانه وتعالى للمتكبر. وأنا أقول لكم أيها الإخوة شيئا آخر، كل المعاصي التي تنزلق إليها أقدام الناس كلها من الممكن أن يغفر الله عز وجل، بل المضمون أن الله سيغفر لها، بشرط أن لا ينساق الإنسان إلى هذه المعاصي بسائق من الكتف، أي بشرط أن ينساق إلى هذه المعاصي بسائق من الضعف. إذا سألت العاصي لما فعلت هذا، يقول والله هكذا طمحت بي شهواتي، ضعف شخصية، ضعف إرادة، أنا لا أريد أن أعصي الله عز وجل، ولكني بضعفي وجدت نفسي منزلقا في هذه المتاهة. هذه عبودية، هذا المنطق يجعل هذا الإنسان قريبا من رحمة الله عز وجل. لكن من الذي لا يغفر الله معصيته؟ ذاك الذي يرتكب المعصية وهو يبررها بكبريائه، وهو يبررها بعنفوانه. فإذا سألته لماذا فعلت هذا، يقول أنا حر، من المسؤول عني، أنا أفعل ما أشاء. هذا الإنسان لن يغفر الله له، لا بسبب المعصية، ولكن بسبب الجذور النفسية التي دفعت إلى هذه المعصية. ولا أعلم أن الله عز وجل قد طبع وجه الإنسان بميسم للعبودية كميسم الموت. هذا الموت أيها الإخوة هو الذي يمزق مشاعر الكبرياء في كيان الإنسان كل ممزق. فإذا رأيت أن الكبرياء تغالبك فتذكر مصيرك، عندما تمتد على فراش الموت فإن مشاعر الكبرياء تتبدد. انظروا أخيرا أيها الإخوة إلى قول الله عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي هذه المبادئ كلها هي من الحكمة التي أوحاها الله إليك، لم تكن أنت المفتري عليها. ثم يقول أخيرا: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. انظروا كيف بدأ البيان الإلهي هذه المبادئ بالمبدأ الأساسي الأول، وهو الدينونة لسلطان العبودية لله وعدم الإشراك بالله، ثم كيف ختم هذه المبادئ بهذا المبدأ تماما. أي كأن البيان الإلهي جعل من هذه المبادئ الإنسانية أشبه ما يكون بكتاب، حفظ هذا الكتاب بغلافين، غلاف من أوله وغلاف في آخره، فالغلافان اللذان يرعيان هذه المبادئ ويحصنان هذه المبادئ إنما هما الإيمان بالله عز وجل والدينونة بالعبودية لله، أي أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يملك أن يضبط نفسه في السير على هذه المبادئ، لأن نفسه ستطمح به. ولعل الوقت قد أدركنا، وهذا هو نهاية النص الذي بدأنا بتفسيره وشرحه. أما الحلقة الآتية فهي جلسة مع الإخوة الذين أرسلوا إلي مناقشاتهم واستفساراتهم، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في دراساتنا القرآنية، والتي وعدنا في الأسبوع الفائت أن نجيب فيها عن أسئلة الإخوة التي وردتني خلال هذه الفترة التي شرحنا أثناءها هذا النص القرآني العظيم. والحقيقة الأسئلة التي وردتني تنقسم إلى قسمين، طائفة منها لا علاقة لها بالنص الذي كنا بصدد شرحه، والوقت طبعا لا يتسع للإجابة عنها، ولعلنا في فرص قادمة نتوفر على الإجابة عنها بإذن الله. القسم الثاني من الأسئلة متعلق بهذه المبادئ التي شرحناها من خلال تفسيرنا وتحليلنا بهذا النص القرآني الجليل، وسأجيب عن أسئلة هؤلاء الإخوة في هذه الحلقة معتمدا على الاختصار، لأن الوقت لا يتسع للإفاضة والتفصيل في الإجابة عنه. وردني سؤال من بعض الإخوة ولعلهم أطباء، يقولون إن الحياة موجودة منذ لحظة اللقاح الذي يتم للبيضة في داخل الرحم، وهذا يقتضي أن يكون الإجهاض محرما منذ اللحظة الأولى من بدء الحمل، فلماذا أجازت الشريعة الإسلامية الإجهاض إلى مرور 40 يوما من بدء الحمل مع وجود الحياة قبل ذلك؟ الجواب عن هذا الكلام أن الحياة التي يتحدث عنها هؤلاء الإخوة لا سيما الأطباء هي ما تسمى بالحياة، ما يسمى بالحياة الجرثومية أو الحياة النباتية، وهذه الحياة موجودة في قطرة ماء، موجودة في النطفة المنوية حتى قبل أن يتم اللقاح. ونحن نعلم أن الشريعة الإسلامية لم تقم أي قداسة لهذه الحياة، فبيوسع الإنسان أن يطفئ حياة ملايين الحيوانات الموجودة في هذه النطفة المنوية، ولن يرتكب من جراء ذلك أي وزر أبدا. الحياة النباتية والحياة الجرثومية ليست لها ولا يستلزم القضاء عليها أي معنى من المعاني الجنائية.
المعنى الذي من أجله حرم الله سبحانه وتعالى الإجهاض هو سر ينبث في الجنين بعد مرور 3 أشهر في أوائل الشهر الرابع، في نهاية الشهر الثالث وأوائل الشهر الرابع. هذا السر هو ما سماه الله سبحانه وتعالى بالروح، فهو مناط القداسة، وهو سر معنى الإجرام في العدوان على هذه الحياة التي تتمتع بهذه الروح. ومن حق العلم أن يجهل معنى الروح، لكن ليس من حقه أن ينكر هذه الروح، بل إن العلم والعلماء جميعا حتى وإن لم يدركوا حقيقة هذه الروح إلا أنهم وضعوا أيديهم على آثارها وعلى ظواهرها. فنحن جميعا نعلم أن الجنين في نهاية الشهر الثالث وأوائل الشهر الرابع تتجلى فيه ظواهر لم تكن موجودة من قبل في ظل تلك الحياة الجرثومية أو النباتية. في أواخر الشهر الثالث يمسك بالحبل السريري، وما كان يفعل ذلك. في أواخر الشهر الثالث وأول الرابع يسمع الأصوات، ولم يكن يسمع الأصوات قبل ذلك. في هذه الفترة بالذات يستيقظ وينام، ولم يكن يعرف نوما ولا يقظة قبل ذلك. في هذه الفترة في آخر الشهر الثالث وأوائل الرابع يتحرك الحركة الإرادية، هذه كلها ظواهر تدل على وجود سر خفي لم يكن موجودا من قبل، وهو مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح بعد مرور 120 يوما. نعم، هذه الروح هي مناط القداسة، وهي سر المنع من الإجهاض. ولكن للسائل أن يقول: إذا كان الأمر هكذا، إذن ينبغي أن يكون حكم الإجهاض مباحا أو مكروها تنزيها إلى مرور 4 أشهر أو إلى مرور 3 أشهر كاملات، لأن الروح لم تكن موجودة إلى هذه الفترة. الحقيقة أن مناط حرمة الإجهاض هو تسمية محصول الرحم بالجنين. في 40 يوما الأولى لا يسمى هذا المحصول جنينا، لأنه في فترة النطفة، ثم في فترة العلقة، ثم في فترة المضغة ربما الغير المخلقة. ولكن إذا تكامل عمر الحمل 40 يوما بدأ التخلق، ولو بخطوط بسيطة ظاهرة يدركها الأطباء. في هذه الحالة يسمى هذا المحصول في داخل الرحم جنينا، ونحن نقول إن هذا الجنين اتجه منذ هذه اللحظة إلى أن يكون كائنا ذا حياة حقيقية، أي ذا روح، وهو السر الذي لا نعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وأساس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في الجنين بغرة أو بنصف عشر الدية. لاحظوا، قضى في الجنين قبل مرور 4 أشهر لا يسمى جنينا، ولكن قبل مرور 40 يوما لا يسمى جنينا، ولكن بعد ذلك يسمى جنينا لأنه بدأ بالتخلق. هذا هو الجواب عن سؤال هذا الأخ أو هؤلاء الإخوة. سؤال آخر وردني، ينبهونني هؤلاء الإخوة إلى أنني أغفلت بيان حكم الشرع في إجهاض حمل تجاوز 40 يوما ولم يتجاوز بعد 4 أشهر. والحقيقة أنني قد أغفلت الحديث عن هذا نسيانا. جمهور الفقهاء على أن هذا الإجهاض محرم، ولكن عندما تقتضي الضرورة ذلك يجوز ترخصا، كأن أعلن الطبيب المتخصص أن هذا الحمل إن استمر ترك خطرا كبيرا في حياة الأم، أو ولد هذا الجنين مشوها. في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تجهر نفسها من هذه الفترة، ولكن إذا تجاوز تجاوز عمر الحمل 4 أشهر لم يعد هذا الإجهاض جائزا، لأن قيمة حياة هذا الجنين للروح للحركة الإرادية الذي يتمتع كما قلنا بيقظة ورقاد، قيمة هذه الحياة تماما كقيمة حياة أي إنسان آخر. أيضا وردني سؤال من بعض الإخوة تعقيبا على تفسيري لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ساقتنا المناسبة آنذاك إلى بيان عدالة الله سبحانه وتعالى في الكون، وأن من مظاهر هذه العدالة ما أناطه الشارع بتصرفات الناس بعض أنفسهم، فالتشوهات الجنينية التي تجتاح كثيرا من ربوع الغرب اليوم لا تغض من جانب العدالة الإلهية أبدا، قلنا آنذاك، لأن هذه التشوهات مردها إلى إهمال للآباء والأمهات للواجبات التي كلفهم الله عز وجل بها، أو للوصايا التي أخذهم الله سبحانه وتعالى بها. لو أن هؤلاء الآباء والأمهات ألزموا أنفسهم بهذه الوصايا والواجبات لما نشأت هذه الظاهرة في الأولاد أو في حياة الأجنة. قلت هذا الكلام آنذاك. السؤال الذي ورد إلي تعقيبا على ذلك يتلخص في التالي: هذا الكلام صحيح لو أن هذه التشوهات لم تكن تصدر إلا بدافع من جنوح في الآباء والأمهات، بدافع من شذوذ في تصرفاتهم، ولكننا نعلم أن كثيرا من الأطفال يولدون مشوهين، وأن كثيرا من المصائب تقع في حياة الأسر آباء أمهات أولاد دون أن يرتكب أحد من أفراد الأسرة أي جنوح أي شذوذ. فأين هو مظهر العدالة الإلهية في مثل هذه الظاهرة؟ الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة أقول باختصار: إن هذه المصائب كلها بما فيها التشوهات الجنينية التي تحدثنا عنها وغيرها أيضا من المصائب لها حالتان: الحالة الأولى في انتشارها وانتثارها في المجتمعات أنها مظهر لسنة ربانية في هذه الحياة الدنيا، وهو قانون ألزم الله عز وجل وأخذ به عباده، وذلك عندما قضى أن يكون مظهر الخير والشر متمازجا في هذه الحياة، وأن تكون المنغصات ممزوجة مع حياة الرفاهية والنعيم تماما. ألم يقل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون؟ ألم يقل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ هذه سنة ربانية قضى الله عز وجل بموجبها أن لا تكون هذه الحياة الدنيا جنة وارفة الظلال صافية عن شوائب المعكرات، ولذلك حكمة كبيرة جدا يطول الحديث عنها. لكن من هذه الحكم أن هذه المصائب التي تنتشر في هذه الحياة الدنيا هي التي تسوق الإنسان إلى الوقوف في محراب العبودية لله سبحانه وتعالى، هي التي تظهر معنى عبودية الإنسان لله. هذه المصائب بنيرانها هي التي تسبب ظهور رائحة عبودية الإنسان وتذلله لله. لولا الأمراض التي تهدد كياني لم أقف في ساعة من الساعات أضرع إلى الله عز وجل أن يقيني من هذه الأمراض بعفوه وعافيته. لولا هذه السنة الإلهية التي قضى بها الله عز وجل لم يدفعني شبح هذه المصائب المختلفة إلى أن ألوذ منها بالله سبحانه وتعالى. لولا الموت الذي قضى الله عز وجل به على عباده لما حطم كبرياء الإنسان بميسم العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه حالة. الحالة الثانية لهذه المصائب أن الله عز وجل وظفها بوظيفة إضافية، جعل الله عز وجل منها سياط تأديب لكثير من عباده. فهذه المصائب فيها ما جعله الله سبحانه وتعالى عقابا عاجلا لعباده عندما يجنحون إلى بعض الانحرافات أو الشذوذ في السلوك. في هذه المصائب ما يجعله الله عز وجل إيقاظا لهم إلى الاستقامة بعد الانحراف. لعلكم سمعتم بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: يا معشر المهاجرين والأنصار، كيف أنتم بخمس إذا رأيتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن؟ وذكر من هذه الخمس فقال: وما ظهرت الفاحشة في قوم فاستعلنوا بها، أي أعلنوا بهذه الفواحش، إلا وظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في من قبلهم، أي الأمراض التي لم تكن في من قبلهم. المرض في أصله سنة من سنن الله الكونية، به يعكر الله عز وجل نعيم هذه الحياة الدنيا حتى لا تصبح هذه الحياة جنة. لكن الله عز وجل وظف هذا المرض لوظيفة إضافية، جعل الله عز وجل منه تأديبا للعباد عندما يجنحون إلى مثل هذه الانحرافات. هذا هو الجواب إذن عن هذا السؤال الذي طرحه هذا الأخ. هنالك تشوهات جنينية تقع، سنة ربانية، حتى نعلم أن قواعد العلم لا تضمن إطلاقا أن يولد هذا الطفل في حصن ضد أي مرض أو ضد أي تشوه. عندما يشاء الله تخترق مشيئة الله هذه الحصون كلها. حالة ثانية قضى بها الله عز وجل أن تكون هذه التشوهات وسائر المصائب الأخرى عفية تأديب لعباده في كثير من الأحيان وفي كثير من الحالات، ولأسباب يرتكبونها. وهذا الواقع لا يناقض ذلك الواقع. سؤال آخر وردني يقول فيه صاحبه: لقد تكلمت عن القلب في هذا النص القرآني الذي أصغينا إليه، ولقد استعرضت كثيرا من نصوص كتاب الله عز وجل والأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله، فعلمت أن هذا القلب مكانه وراء الصدر، وأن هذا القلب مجمع للعواطف والوجدانات. هذا القلب هو ينبوع الخوف، وهو ينبوع الحب، وهو ينبوع المشاعر الوجدانية المختلفة. ولكني أصغيت أيضا إلى كلام جهابذة الأطباء كما يقول وجهابذة العلم، فرأيتهم يؤكدون أنه لا القلب مكان للعاطفة والوجدان، ولا الدماغ أيضا مكان لهذه العاطفة والوجدان، وإنما الأمر منوط كله بالدماغ فقط. فالدماغ هو المصدر لكل ما يعيه الإنسان ولكل ما يشعر به ولسائر العواطف التي يتمتع بها. أما القلب فهو مجرد عضلة معروفة يعرفها الأطباء وتخضع لمعالجات وتخضع لعمليات جراحية. فما حقيقة الأمر وكيف نتخلص من هذا التناقض؟ أجيب عن سؤال هذا الأخ فأقول له، بل أقول لك أيها الأخ شيئا آخر لم يصل إليه علم العلماء قط: لا الدماغ مكمن للوعي والإدراك كما يقول كثير من العلماء ظنا واستغاضة، ولا القلب مكمن للعواطف، أي بحيث تتفجر العواطف والوجدانات من داخل هذا القلب. العواطف والوجدانات والوعي والإدراك كل ذلك ينبعث من خارج كيان الإنسان، ولكن الله عز وجل شاء أن يشرق الوعي على الدماغ، أن يشرق هذا السر الرباني على الدماغ فيتحول هذا السر إلى وعي وإدراك. وأن يشرق هذا السر على القلب فيتحول هذا السر إلى حب، كراهية، وجدان، عواطف دافعة، عواطف رابعة، عواطف ممجدة. نعم. وبتعذير أوضح أقول ما قاله العلماء قديما وفي مقدمتهم ابن سينا، ولم أجد إطلاقا إلى اليوم قرارا علميا ينقض هذا الكلام. الإنسان ثنائي التركيب، هذا الجسد الذي يشكل هذا القفص الذي يتحرك جيئة وذهابا، شيء ثاني الروح، هذا السر الذي لا نعلمه أبدا. هذا السر الذي هو الروح ينعكس على الدماغ، على لوحة الدماغ، فيتحول إلى وعي وإدراك. هذا السر ينعكس على القلب، على هذه العضلة، فيتكون آنذاك ما يسمى بالعواطف الدافعة والرادعة والممجدة. هذا السر ذاته يتسرب إلى الخلايا فيتكون من ذلك الشعور، وهو شيء واحد، هو الروح تنعكس إشراقته على الدماغ فيكون وعيا، وتنعكس إشراقته على القلب، هذه العضلة، فيتكون الوجدان، وتنعكس إشراقته على الخلايا فيتكون من ذلك الشعور. هذا هو القرار الحقيقي الذي لا مرد له. وإلى الآن، ولقد قرأت كتبا عن الدماغ، وقرأت كتبا عن الحجيرات التي في داخل الدماغ، بل الأخاديد الموجودة في داخل الدماغ، فلم أقع على أي قرار علمي يقول إن الوعي ينبثق من داخل الدماغ إطلاق. طبعا كذلك لم أقع على أي قرار علمي يقول إن الوجدان ينبثق من داخل العضلة القلبية. صحيح، ذلك لأن الوجدان ولأن الوعي كل ذلك يشرق على الإنسان من خارج الدماغ ومن خارج هذه العضلة القلبية. قال بعض الناس الدليل على أن الدماغ هو مكمن الشعور والوجدان أن أي عصب إذا أصاب الدماغ اضطرب الوعي، بل اضطربت المشاعر الوجدانية أيضا. قل هذا صحيح، لكن هذا ليس دليلا على أن الوعي والوجدان ينبثقان من الدماغ، لا. هذا الأمر تماما كما لو نظرنا إلى شاشة تنعكس عليها الصور، إذا عمدنا إلى هذه الشاشة فأتأنا ترتيبها وجعلناها متغضنة، فلا شك أن الصور لا تستقيم عليه. وهذا لا يعني أن الصور تنعكس من داخل الشاشة، هي تشرق عليها من جهة أخرى، ولكن يشترط بإشراقة هذه الصور على هذه الشاشة أن تكون مستقيمة سوية على الجدار تماما. يشترط لانعكاس الوعي على الدماغ ولانعكاس المشاعر أيضا على هذه العضلة أن يكون الدماغ سويا وأن يكون القلب أيضا سويا. هذا هو جوابي على سؤال هذا الأخ. سؤال آخر أيضا وردني من أخ أطال السؤال، يقول لي: لقد قلت في غضون تفسيرك لهذا النص القرآني العظيم إن علاقة الإنسان بالإنسان في الأصل في ميزان الإسلام إنما هو علاقة سلم، ولا تتحول علاقة السلم إلى نقيضها إلا بعارض. ويقول لهذا الأخ السائل: أفيسري هذا القانون على علاقة ما بيننا وبين إسرائيل أيضا؟ ثم يسألني قائلا: ما رأي الإسلام، هكذا، ما رأي الإسلام بمؤتمر السلام؟ وأقول جوابا عن الشطر الأول من سؤال هذا الأخ السائل: نعم، هذا الأصل الذي جاء به الإسلام يسري على البشرية جمعا. الأصل الذي قضى به الإسلام أن تكون هذه الأسرة الإنسانية أسرة مسالمة، يشيع فيما بينها السلم، يشيع فيما بينها الحب والوئة، هذا هو الأصل. لكن أنا أسأل: ترى ما هو الحسن الذي يحافظ على السلم؟ العدالة، شيء معروف. الحسن الذي يحفظ السلم في داخله هو العدالة، ولا شيء غير العدالة. طالما كانت العدالة موفورة فالسلم في مأمن، طالما كانت العدالة مضطربا أمرها فالسلم كذلك. ولو أن إسرائيل جنحت إلى تطبيق العدالة فيما بينها وبين جيرانها فلم تغتصب أرضا ولم تسترد وطنا ولم تعتدي على حريات ولم تسفك دماء ولم تنتهب ذخرا وخيرا للآخرين، إذن لبقيت الحياة والعلاقة بيننا وبينها كما يشاء الله عز وجل علاقة السلم، كما كانت العلاقة في أوائل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل يهودية علاقة السلم. بل الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على أن اليهود أمة إلى جانب الأمة الإسلامية، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، لليهود نفقتهم وللمسلمين نفقتهم. هذا شيء ينص عليه الدستور المعروف الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أول أيام استقراره في المدينة المنورة. ولكن لما عثت القبائل اليهودية في المدينة فسادا، لما خانوا، لما أجرموا، خرج السلم من مأمنه وخرج من مكمنه، وطبعا تحول الأمر إلى نقيض ذلك، فطرد اليهود من تلك الأرض، ذلك لأنهم تأبوا على مظلة السلم أن يعيشوا تحت سلطانها في هدوء ووئام. هذه حقيقة معروفة أيها الإخوة. أما الإجابة عن الشطر الثاني عن سؤال هذا الأخ، وهو الشطر الذي عبر عنه بقوله ما رأي الإسلام في مؤتمر السلاء، فقط كل شيء أحب أن أنبهه إلى تصحيح الصورة. قل ما حكم الإسلام في مؤتمر السلاء؟ الإسلام يحكم ولا يرتأي، وهذا شيء واضح. أنا الذي أرتأي، أنت الذي ترتأي، لأن الرأي هو الفكر الذي يخضع لإمكان الصحة والبطلان. أما قرار الله عز وجل فهو قرار لا يأتيه باطل من قبل يده ولا من خلفه. إذا ما حكم الإسلام في مؤتمر السلام؟ مؤتمر السلام شيء يرحب به الإسلام، وكنا ولا نزال نرحب به. ما معنى مؤتمر السلام؟ معنى مؤتمر السلام دعوة العالم متمثلا في دوله المختلفة إلى أن يقفوا على هذه الظاهرة فيروا من الظالم ومن المظلوم، ثم يقفوا على ظلامة المظلوم ومطلبه، ثم يضع هذا المطلب في ميزان النظرة العادلة التي تقدرها الدول أجمع. فإن كانت نظرة هؤلاء الناس المظلومين إلى حقهم ومطالبتهم بذلك أمرا داخلا في ميزان العدالة، فعلى هذه الدول كلها أن تقر بذلك. وإن كانوا جانحين في مطالبهم، أيضا على هذه الدول أن تعلن أنهم جانحون في مطالبهم. بتعبير آخر، مؤتمر السلام في حقيقته عبارة عن قاض، لكن هذا القاضي لا يتجسد في شخص، يتجسد في العالم كله. وما أحسن وما أفضل أن تساق قضية هذا الشعب المنكوب إلى هذا القاضي العالمي المتمثل في الدول أجمع، ليتضح الحق من الباطل، ولتتجلى بوضوح مواقف الصهيونية الظالمة المستلبة لحقوق الآخرين. ولكن من الممكن أن يكون السائل متجها بسؤاله إلى شيء آخر، كأنه يستشم معنى الاستسلام من وراء هذا المؤتمر، وكأنه يتصور أن وراء هذه الأكمة ما وراءها، ولعلنا نستدرج عن طريق هذا المؤتمر إلى استسلام لا إلى سلم عادل كما أمر الله عز وجل. تعليقي على هذا أيها الإخوة أننا ينبغي أن نكون يقظين، وينبغي أن نكون حذرين، وينبغي أن نكون قادرين على مجابهة المكائد. وإذا استطعنا أن نجابه وإذا استطعنا أن نمتلك رشدنا ويقظتنا الإسلامية الحقيقية، فما هو الخوف من أن نسير بخطى ثابتة ووئيدة إلى رحاب هذا المؤتمر؟ لا خطر إطلاقا. كل ما في الأمر أنني دائما أركز على شيء واحد، عدونا يخطط لنا وينفذ هذا التخطيط عبر منعرجات من الحركات والأساليب المختلفة. هذا التخطيط ينبغي أن نقابله نحن أيضا بتخطيط مثله، ولكنني أقول ويا للأسف، نحن إلى الآن لا نستطيع أن نقابل خطط أعدائنا بخطط مقابلة، بل لا نستطيع أن نستوعب خطط أعدائنا من أجل أن نقاوم هذا الأمر. وأنا أقول لا ينبغي أن نستعجل الأمر قبل أوانه، وكما سمعت إجابة دقيقة رائعة للسيد الرئيس على الصحفية الأمريكية عندما سألته فيضا من الأسئلة، قال لها ماذا نستطيع أن نبقي للمؤتمر، في المؤتمر أشياء ما ينبغي أن تطرح إلا في حينه. أخيرا أنقل الرسائل التي وصلت وهي كثيرة من ذكور وإناث، شكرا للسيد الرئيس على هذا البرنامج الذي تحول من برنامج موسمي إلى برنامج أسبوعي دائم. وأنا أحمل هذه الرسائل من هؤلاء الإخوة، لا أجد نفقا أو قناة أنقل بها هذه التحية وهذا الشكر إلى السيد الرئيس خيرا من قناة هذا البرنامج نفسه. وإلى لقاء قادم أيها الإخوة، والحمد لله رب العالمين.